fait chaud.
إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصا لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلونها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهريا في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد النقاد أو الكتاب العرب كي يتم تحكيمها واختيار القصص الثلاث الأبرز ليعطي رأيه وتعليقه. وللاشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وأن لا يزيد عن 600 كلمة.
قصص على الهواء، غادة الخليل.
قصة اليوم بعنوان سنحيا بالخير لكنزة الخلوفي من الجزائر. تعتبر الجامعة البوابة نحو المستقبل، ولكن قبل ولوجها على كل طالب أن ينتبه لكل عقليات الطلبة، فمنهم الطيب والحاقد والمشجع والفاشل، ولك الحرية الكاملة في اختيار صديقك. عن نفسي، عندما انتقلت إلى الجامعة كنت أحرص دائما على الحضور بشكل يومي، ولا أحبذ أبدا فكرة التغيب عن الدروس حتى لا أشتت فكري بأي عامل خارجي. ولكن للأسف بسبب المرض تغيبت في أحد الأيام عن مادة من المواد، فطلبت من نغم وهي إحدى زميلاتي الرائعات قلبا وقالبا دفتر الدروس حتى أسجل ما فاتني من معلومات، وبكل لباقة قالت لي بأنه عند رندة ويمكنني أن أنسق معها لتعيرني إياه. انتظرت أسبوعا كاملا، لكن ضيق الوقت جعلني أذهب عند رندة لطلبه منها مباشرة، فقالت لي بكل لطف:
غدا سأحضره لك.
في الغد
أعدت طلبه، فقالت لي إنها لم تستطع نقل الدرس وستحضره غدا. وهكذا استمرت لثلاث أو أربع مرات، وفي المرة الأخيرة قلت لها:
حاولي إحضاره غدا كأقصى حد، لأن الامتحانات في الأسبوع الموالي، ويجب أن أكتب الدرس وأعيد الكراسة لصاحبتها حتى تراجع دروسها كذلك.
فجأة تفاجأت جدا بصراخها في وجهي وقالت لي: أنت دائمة القلق على أشيائك.
في الحقيقة لم أستوعب وجهة نظرها آنذاك، باعتبار أنني لم أطلب يوما دفتر زميل أو زميلة في الجامعة. أحرجت جدا من موقف صراخها، لأن زملائنا في القسم كانوا في نفس المكان، ونظرا لاحترامهم لي تدخل أحدهم وقال لها باستهزاء:
هل ستأكلينها؟
ثم أجبتها بكل هدوء:
لن أقبلها منك وسأتصرف.
ثم انصرفت. تغيب للأسف في تلك الحصة الكثير من الطلبة، فلم أجد سوى دفتر طالبة معنا في القسم من النوع الذي لا يهتم بالتفاصيل، ولم تكتب سوى رؤوس أقلام لم تتعدى نصف الصفحة، عكس زميلتي نغم التي كانت تهتم بكل تفصيلة يقولها الأساتذة وفي كل المواد. لكن ما كان يهمني جدا هو معرفة موضوع ذلك الدرس حتى يتسنى لي البحث بمفردي عن تفاصيله. جاءت الامتحانات السداسية، والمفاجأة هو كون كل تفاصيل الامتحان حول ذلك الدرس فقط. لم أرتبك بتاتا، وأجبت بما بحثت عنه وجادت به أفكاري. وبعد خروجي مباشرة تقدمت رندا نحوي مهرولة وقالت لي:
لقد كان الامتحان حول الدرس الذي لم تكتبيه، فكيف كانت إجابتك؟
وكأنها كانت تنتظر خيبتي بفارغ الصبر، فقلت لها:
أجبت بما عرفت.
بعد أسبوع بالضبط علقت الأستاذة النقاط، والمفاجأة أنني تحصلت على أعلى علامة في المدرج وليس في الفوج، أي على مستوى 4 أفواج. مشيت في الرواق والفرح يغمرني، وأنا في طريقي للخروج من الكلية وجدتها، فتقدمت نحوي بوجه بائس وقالت لي:
صحيح أن الأستاذة علقت ورقة النقاط؟
نعم.
وهل أغلب الأفواج تحصلت على علامات كارثية تحت المعدل؟
نعم.
وكم هي علامتك؟
أحسن علامة في الدفعة.
فذهبت تجري في حالة يرثى لها، أغلب الظن أنهم أخبروها بأنها تحصلت على 7 من 20. في الحقيقة وفي اللحظة التي أخرجت فيها رندا كرهها لي دون سبب ظاهر، قررت النجاح والحصول على أفضل علامة دون الدخول في مناوشات عقيمة، لأنها لا تمثل سوى نموذجا عن الأشخاص الذين يراقبوننا بأعين الحاسدين لا بأعين المحبين. لكن نغم تحصلت على علامة 13/20 وأثبتت للجميع بأننا لن نحيا إلا بالخير، وبه سنحقق النجاحات الباهرة.
استمعنا إلى قصة اليوم بعنوان سنحيا بالخير لكنزة خلوفي من الجزائر. معنا الأستاذة حنان بيروتي لتقدم لنا ملاحظاتها على هذه القصة. تفضلي أستاذة حنان.
أهلا بك. سنحيا بالخير، هذه القصة جميلة بما تحويه من رسائل، تتحدث عن رسائل تربوية مهمة مثل التمهل في اختيار الأصدقاء وأن نكون واعين بأصناف الناس المحيطين بنا، فهناك المحب وهناك الكاره والداعم أو الحاقد. والمشكلة أن المحيطين بنا عادة يرتدون أقنعة وبالتالي هم قادرون على خداعنا. تتحدث عن طالبة جامعية، هذه الطالبة كانت مجدة ولا تحبذ أن تتغيب عن المحاضرات في الجامعة، لكنها اضطرت لسبب ما تغيب عن إحدى المواد، وعندما طلبت دفتر لنقل المعلومات قبيل الامتحان فوجئت أنه هناك تسويف مقصود من قبل زميلاتها لعدم الوصول للمعلومات وبالتالي لفشلها. فتكتشف هذا الأمر وتبحث وتنجح بالتفوق في هذا الامتحان. هناك ملاحظة أنه مثل هذا الوعي الكبير، هل يكون لطالب الجامعة؟ يعني ما بعرف، أنا بالنسبة لي ربما كثير منا اكتشف هذا الأمر متأخرا جدا. أصناف البشر وقدرتهم على ارتداء الأقنعة وفي داخلهم يكون في كثير من الحقد والحرب الخفية التي يختلقونها حولك. إذا كانت طالبة الجامعة على هذا الوعي، غريب أن تصل لهذه الدرجة من الوعي في هذه السن المبكرة. طبعا القصة أهميتها كما قلت تكمن في الرسائل المهمة التي تحملها، لكن بالمقابل أسلوب القصة كان في بعض المباشرة والتقريرية غير المحبذة في فن القصة القصيرة بالذات، يعني قد يكون ذلك مناسبا للمقالة كما لاحظت بداية القصة، يعني هي أقرب للمقالة، فيها نوع من التقريرية والمباشرة.
أستاذة حنان، أنا أول ما قرأت المقدمة وطبعا استمعوا إلى المستمعين حسيت أنه كأني عم بقرأ خبر صحفي صحيح، يعني مش أسلوب قصصي.
هذا الأسلوب ممكن الكاتبة مع التجربة وبالمران بوجود يعني موهبة أدبية ممكن أن تتخلص منه أو تطور في أسلوبها في كتابة القصة القصيرة، لأن القصة القصيرة لا تحتمل مثل هذه المباشرة والتقريرية. لكن سبب اختيارها كما قلت هو أنه تمتلك قلم سارد قادرة على السرد وتحميل ما تكتب بعض الرسائل التربوية المهمة. لكن نعم، يجب الالتفات للأسلوب، وأيضا الفنون الأدبية بشكل عام بحاجة لتضمينها بعض الصور الفنية التي تخلق نصا جميلا وتجذب القارئ وتوصل المعنى بطريقة موحية وغير مباشرة. المباشرة والتقديرية في القصة القصيرة بشكل عام هي غير محبذة.
أستاذة حنان، هذه الملاحظة اللي ذكرتيها حضرتك، هل يكفي أن تكثر من القراءة لكي تتمكن يكون قلمك قادر على الكتابة بشكل جيد؟ يعني هل القراءة تكفي ولا أيضا عليها اتباع طرق أخرى لثقل هذه الموهبة؟
نعم، القراءة والكتابة باستمرار وعدم التسرع بالنشر.
طب ما بدك كمان من يقرأ ومن يعطي النصيحة كمان، هيدا شيء مهم كما تفعلين يعني حضرتك الآن.
نعم، عدم التسرع بالنشر بمعنى عدم نشرها في مجلات أو صحف تعتبر مرحلة من تطورها الأدبي، عليها أن تكتب وأن تراجع ما تكتب، ممكن أن تعرض ما تكتب على كتاب أو حتى ممكن أن تنشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي وتتلقى آراء لكن عدم التسرع بالنشر بمعنى أنه للوصول إلى كتابة قصة قصيرة ناضجة هناك مراحل يمر بها الكاتب، وكتاب القصة يدركون ذلك. مثل هذه القصة عليها أن تعيد قراءتها أكثر من مرة وتتخلص من الجمل المباشرة. هذا يأتي بالمران والتدريب، ما دامت الموهبة موجودة وإذا كان الكاتب ممسكا بخط الإبداع ولا يدعه يفلت من يديه، عليه أن يواظب على الكتابة والمران والتجربة حتى يصل إلى مرحلة جيدة من إتقان القصة القصيرة.
أستاذة حنان، ما ذكرتيه الآن عن كتابة القصة بيدفعني أرجع أعود إلى داخل ومضمون القصة اللي هي عن هذه الطالبة الجامعية. هلأ الجيد أنه هذه الطالبة مجتهدة وتدرس ولا تريد التغيب، وهي يعني بالفعل من خيرة الصبايا والطالبات. في النقطة اللي بتقول فيها صحيح كتبت ما قرأته أو المعلومات الخفيفة، ولكن يبدو أنه في التحليل الذاتي الشخصي هو الذي ساهم في إعطاء وحصولها على علامة جيدة. وهون أنا أتوقف كمان من موقعك أستاذة حنان، يعني أن تكون مناهجنا هي ليست فقط حفظ وكتابة، أن يكون التحليل واللمسة الذاتية الرأي الذاتي حاضر في كتاباتنا. يعني في منهم مناهج بعد ما زالت أحفاظ وكتب وبتاخد علامة.
نعم للأسف، نعم بحاجة لتعليم التفكير أو إتاحة فسحة للتفكير وللأسئلة وللتحليل الشخصي. حضرتك طرحتي مشكلة بصفتي لدي تجربة في المجال التربوي لسنوات طويلة. كانت هناك قضية اللي هو الحفظ الحرفي، وحتى أثناء تصحيح الإجابات على الطالب أن يكتب حرفياً، وأنا كنت عادة ضد هذا الأسلوب. للأسف ممكن أنه أذكر لك حادثة، أنه كانت هناك كتب تباع فيها إجابات جاهزة للمناهج، والطالبات كانوا أحيانا يعتمدوا هاي الإجابات، فكنت دائما أطلب منهم أن تكون الإجابة بأسلوبك بمفرداتك الخاصة. لكن للأسف بشكل عام المناهج تتطلب الحفظ والتلقين لتقديم الامتحان وبالتالي النسيان، لكن لو كان المنهاج يعطي مجال للتفكير وللإبداع ولطرح الأسئلة وللتعبير بالمفردات الخاصة وبالأسلوب الخاص، لكان يبقى جزء من طريقة التفكير ومن التطور العلمي أو العقلي لدى الطالب. وهذه نقطة مهمة حضرتك طرحتيها هنا.
لكن هل التحليل الذاتي ينطبق على كل المواد أستاذة حنان؟ ما بعتقد، يمكن مثلا الأمور العلمية كتير بدي يكون كتير علمي.
طبعا أكيد، لكن طالبة في القصة هي قامت بالبحث. يعني
نعم.
نحن أيضا في زمن لم نعد بحاجة للكتب كما في السابق، نستطيع الآن العودة للتكنولوجيا ولمحركات البحث والحصول على المعلومات والتوسع فيها، لأنها كانت مصرة. يعني الجميل في هذه القصة أنه بطلة القصة كانت مصرة على النجاح، وكمان في نقطة أنه حولت تحدي كراهية الزميلات والرغبة الدفينة لديهن في أن تكون فاشلة، حولتها لنقطة إيجابية.
صحيح.
إنه جعلتها حافزا لمزيد يعني من رغبة في النجاح والتفوق، وهي نقطة جدا مهمة في الحياة. يعني إذا بدنا نستسلم لكل شخص محيط فينا كاره أو حاقد سنعيش حياة مدمرة، لكن إذا حولنا هذا التحدي إلى حافز للمزيد من النجاح فهذه نقطة إيجابية، وهي من الرسائل التي جعلت هذه القصة مرشحة لأن تكون أحد القصص الفائزة في هذه المسابقة.
إذن تحدي إيجابي. وقت الصبية الثانية قررت إظهار كرهها، هي قررت النجاح وهو ما وصلت إليه. بيبقى سؤالي الأخير أستاذة حنان، وهي إن ذكرت نغم الصديقة اللي بتحبها، بتقول إنه نغم حصلت على 13 على 20، يعني أعادت صورة أو شخصية نغم في الختام، وتقول إننا ومن خلالها هذا بيقلنا إنه بالفعل إننا لن نحيا إلا بالخير. كمان هون كان في التقريرية ومباشرة.
نعم.
واضحة جدا، فكانت ضرورية أيضا هذه اللفتة برأيك؟
يعني لم يكن لها دور مهم في القصة. العنوان ممكن أن أشير أنه سنحيا في الخير أيضا في تقريرية.
أستاذة حنان، إذا أردنا الاختصار عليها الانتباه إلى الأسلوب السردي الكتابي لكنزة، التقريرية والمباشرة، حتى كمان بالحوار كأنه اثنين واقفين وعارفين أنه شو حيصير بيناتهم، يعني متوقعين كيف الأولى حتجاوب الثاني، فإذا عليها الانتباه لهذه النقاط لكي تنجح.
نعم، يعني حتى الحوار في القصة في درجات من كتابة الحوار، ما يكون الحوار تقليدي ومتوقع كما حضرتك تفضلتي، يكون في رسالة أو مغزى من الحوار بطريقة تخدم القصة فنيا أكثر.
طبعا هذه الملاحظات هي لصالح كنزة الخلوفي من الجزائر لكي تستمر. نعم. في هذا المجال اللي بتحبه واللي نحن كمان بنحبه، الكتابة والقصص. وأشكر الكاتبة الأردنية حنان بيروتي على ملاحظاتها معنا وعلى طبعا مشاركتها في قصص على الهواء. شكرا لحضرتك وإلى اللقاء.
قصص على الهواء مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهريا أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو.